بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نعود إلى مجالسنا مع كلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وتوقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. انتهينا من هذه الآية. ثم قال الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تلاحظ أن الآيات كأنها انتقلت إلى موضوع آخر، لكن انظر في تناسب آيات القرآن الكريم. كما عرفنا في المجلس الماضي أن الله تعالى لما أمر المؤمنين بالعفو والصفح عن معادات أهل الكتاب قال: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير، وجههم إلى أن ينشغلوا بواجب وقتهم في هذه الفترة. ماذا تفعلون؟ قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بهذا يرسخ الإيمان. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه أعظم عدة وقوة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حثهم على الخير. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ثم تأمل، كأنه يقول: إذن عليكم بالعمل والإقبال على الله والاستعداد للقاء، قدموا لأنفسكم ولا تكونوا كأهل الكتاب، لا تكونوا كاليهود والنصارى الذين يتبعون الأماني الفارغة. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. لا، الجنة ما تناد بالأماني. قال: وأقيموا الصلاة والزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إذن نستفيد من الربط بين الآيتين ما قاله بعض السلف: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلا تشابه اليهود والنصارى في ادعائهم أن لهم الجنة بدون عمل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فإذا نستفيد نحن طلاب العلم، نسأل الله أن يجعلنا من طلاب العلم، أنك لا تظن أنك الآن أنت طالب علم خلاص أنك ستكون في الدرجات العالية عند الله وأنك أحسن من عامة الناس. لا، ليس الأمر بالأماني. ممكن تجد بعض العوام أعظم اجتهادا منك في العبادة والخير فيسبقك. إذن المسألة لا ترجع إلى الأماني، هذه الجنة ليست حكرا لأحد. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وشوف كيف عبر بالأماني أو عن الأماني بالقول. هم يقولون في اللغة: المني شهوة في النفس ثم تخرج من الباطن وتتدفق هكذا، وهكذا الأمنية تكون في النفس ولا تكون بعد ذلك بعمل أو به، وإنما تكون بالقول. وقالوا لن يدخل الجنة، والحرف أو هنا ما معنى يعني وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان عودا أو نصارى؟ هل اليهود يقولون النصارى يدخلون الجنة معنا؟ لا. إذن معنى الآية أن أولي التوزيع، يعني وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. هذا معنى الآية، وهذا معنى أن أولي التوزيع. فالله تعالى قبل أن يرد عليهم، تأمل كيف يأتي هذا التهكم بهؤلاء، قال تلك أمانيهم، تلك أمانيهم، أماني فارغة باطلة، تلك إشارة إلى البعيد، أماني بعيدة، كما قال الله تعالى ذلك مبلغهم من العلم، تلك أمانيهم، وكأنك مجرد أن تسمع هذه الأماني تعلم بطلانها بمجرد سماعها، تلك أمانيهم. ثم رد عليهم، انظر إلى منهج القرآن، منهج علمي، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذه قاعدة في الحياة كلها، قاعدة في الدين، قاعدة في الدعاوى كلها، قل هاتوا برهانكم. والبرهان الإخوة هي الحجة القوية، ذلك يقال في اللغة بره الرجل، وأصل كلمة برهان من بره، والألف والنون زائدة فيها من باب المبالغة، يقال بره الرجل إذا عاد جسمه إلى الامتلاء والقوة بعد علة أو مرض، بره الرجل يعني قوية، اشتد عوده بعد أن كان مريضا. وهكذا البرهان يعني الحجة القاطعة القوية، كما يقوى جسم الرجل بعد مرض. ولهذا تجد التعبير القرآني هذه الكلمة في مواطن يكون فيها الأمر ما يحتمل أي احتمال، لابد أن يكون الدليل قاطعا، فذلك برهانان من ربك، العصا واليد مثلا، قال لولا أن رأى برهان ربه، رأى آية خلاص تمنعه من أن يقدم على شيء من ما ذكره الله تعالى. إذن قل هاتوا برهانكم، الدليل الواضح، إن هذه دعوة عظيمة من الجنة لكم، قل هاتوا برهانكم، الدليل القاطع القوي، إن كنتم صادقين. هذا في إشارة إلى كذبهم، إن كنتم صادقين هاتوا برهانكم، لكن ما عندكم دليل. ثم يضع الله تعالى، طبعا كما قلنا هذه قاعدة عامة الإخوة، لهذا قال بعض المفسرين وهذا أهدم شيء لمذهب المقلدين، وأن كل قول لا دليل عليه فهو باطل غير ثابت، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم نقض دعواه، بين أن الجنة ليست حكرا لأحد، من يستحق الجنة؟ قال بلى، طبعا بلى إبطال لدعواهم، وإثبات بلى، هم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فلقول بلى يعني بلى يدخلها من؟ قال من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذه صفة من يدخل الجنة، بلى من أسلم وجهه لله، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية وهو محسن، ما أعظم هاتين الصفتين. وتأمل في هذه الجملة، تعالوا نحللها، من أسلم وجهه لله، تأمل، ما قال حتى وجه وجهه لله، توجيه الوجه لله هذا يدل على ماذا؟ أنت الآن إذا أردت أن تحرص أو تهتم بشيء، تعتني بشيء، ماذا تفعل؟ تستقبله وتوجه وجهك إليه، تقوم عليه، فتوجيه الوجه يدل على كمال الإخلاص، ويدل على توجه القلب لله تعالى. وذلك في الحديث ولا تختلفوا فتختلف وجوهكم، أو هو الحديث ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وفي الحديث الآخر لا تسوون صوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية قلوبكم. فتأمل كيف يأتي يعني التعبير عن الوجه بالقلب أو العكس، لأن الذي يوجه وجهه إلى الشيء فتوجيه الظاهر يتبعه توجيه الباطن. فإذن لا يلتفت، لا يمنه ولا يسره، يوجه وجهه لله. وذلك في الصلاة عندما تقبل على الله من حيث الاستفتاح تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، خلاص أنت وجهت وجهك لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده إذا كان في صلاته، ما لم يلتفت. الله أكبر، أنت عندما تصلي تستقبل وجه الله، الله أكبر. فتوجيه إذن الوجه لله هذا فيه كمال الإخلاص، وأنك لا تلتفت يمنة ولا يسرا، لا تريد رياء ولا دنيا ولا سمعة ولا شيء، تريد وجه الله لأنك وجهت وجهك لله. وتأمل، قال أسلم ما قال وجه. صحيح إذا قال وجه وجهه لله استفدنا الإخلاص، لكن زاد معنى آخر مع الإخلاص، قال من أسلم. ونحن في سورة الاستسلام، سورة البقرة كما عرفنا سورة الاستسلام وإيمان. من أسلم وجهه لله، والاستسلام كما عرفنا يعني خلاص أنت سلمت أمرك لله، لا يوجد عندك مكابرة ولا ممانعة ولا معاندة. لذلك هذه الكلمة تدل على البراءة من المرض، السليم عكس المريض، سلم من المرض واستسلم. لما يستسلم الإنسان يلقي السلاح الذي عنده ويستسلم، يسلم أمره، ما يعاند ولا يكابر ولا يمانع. كذلك الذي يستسلم لله يعني ينقاد الانقياد التام لله. قد يكون الإنسان عنده إخلاص لكن تجده يتكاسل، لا يعمل، يتأخر، لكن ما أجمل اجتماع الإخلاص مع الانقياد والخضوع لله تعالى والاستسلام لله جل وعلا. كأن أسلم تدل على الصدق والانقياد وبذل الجهد في التوجه لله تعالى، بذلك يكمل التوجه لله. من أسلم وجهه لله، الله أكبر. فأخلص لله وأسلم لله، أسلم وجهه لله، فلا يتكبر ولا يتأخر ولا يمانع، فيمتثل أوامر الله وينقاد لله ويقبل على الله. إذن هذا في كمال الإخلاص والصدق مع الله. بقي الشرط الآخر، لأن هذا أمر باطني، يكون عندك إخلاص وصدق وعزم وانقياد وخضوع. إذن لابد أن يظهر هذا في ماذا؟ في الجوارح، في الظاهر. فقال وهو محسن، هو محسن يعني في عمله. قال ابن كثير رحمه الله متبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يمكن أن يكون الإنسان محسنا وهو على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أي طريقة أحسن من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل لا يكون مخلصا إلا إذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الذي يقول لك أنا أعبد الله لكن لا يلزمني أن أتبع رسولا أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو دين من الديانات، أعبد الله أعرف الله ويكفيني هذا، يقول لا، أنت تعبد هواك. كيف ستعبد الله؟ ستعبد الله بما تهواه نفسك، فأنت عبد لشهوتك وهواك، أنت ما تعبد الله، أنت تخدع نفسك. العبودية الحقيقية أن تعبد الله كما يريد الله، كما شرع الله، لا كما تريد أنت. وذلك الشهادتان في أركان الإسلام ركن واحد، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد، إن ما ينفكان أبدا. ما يمكن أن تحقق لا إله إلا الله إلا إذا اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال وهو محسن، محسن باتباعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الإحسان وهذا الاتباع درجات في الظاهر والباطن. وهو محسن في عمله، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، في أخلاقه، في معاملاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول البقاعي رحمه الله: قالوا هو محسن في جانب الحق بإذعان القلب، وفي جانب الخلق بما يرضي الرب، فصار يعبد الله كأنه يراه، فطابق سره علنه. إحسان مع الناس يدخل أيضا في هذه الآية، وإحسان في اتباع شرع الله. وهذان الشرطان هما شرطا قبول العمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وكذلك هنا قال: بلى من أسلم وجهه لله، هذا يوازي ولا يشرك بعبادة ربه أحد، وهو محسن يعني العمل الصالح، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا محزنون، هؤلاء يدخلون الجنة. طيب تعالوا نطبقها على أي طائفة من الطوائف أو من الديانات. الذين كانوا في زمان موسى من اليهود الذين اتبعوا موسى وأسلموا لله وأحسنوا في اتباع موسى يدخلون الجنة، لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو قال أنا أعرف الله وأعبد الله، لكن إذا لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محسنا، لأنه في الحقيقة يكفر بموسى، لأن موسى عليه الصلاة والسلام بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففقد شرط الإحسان، فهذا ما يدخل الجنة. يدخل الجنة من أسلم وجهه لله وهو محسن باتباع الرسول الذي بعث. والآن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي أرسل إلى الناس كافة، خاتم الأنبياء والمرسلين، فيجب على كل إنسان أن يتبعه صلى الله عليه وسلم. بهذا يكون الإحسان، ما يمكن أن يكون الإحسان بأي طريقة أخرى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. ما تنفعه شريعته المنسوخة التي كان عليها. قال: فله أجره عند ربه. وتأمل هنا قال فله، جاء بالفاء. طب في بعض المواطن ما يأتي بالفاء: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، سورة فصلت مثلا، إلا الذين آمنوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. يأتي بالفاء إذا كان المقام يناسب السببية، لأن الفاء تربط بين الجملة الماضية والجملة إيش التي بعدها، يعني يكون الماضي سببا للجملة التي بعدها. وهنا السببية أوضح بخلاف ما لو حذفت. إذا حذفت يكون السياق لإظهار منة الله بدون سبب. آمنوا من الصالحات صح سبب، قال لهم أجرهم من الله، حتى كأنه قطع هذا الأجر كأنه ابتداء من الله. فهنا السياق السببية لماذا؟ لأن فيها إيش؟ رد على اليهود والنصارى الذين إيش يدعون الجنة بأمانيهم. قال: لا، الجنة ما تنال بالأماني، هناك سبب لدخول الجنة، فناسب أن يذكر الفاء التي تدل على السببية. قال: بلى من أسلم وجهه لله محسن فله أجره عند ربه. عند ربه لا يكفي شرفا، يكون الأجر هذا عند ربه الذي رباه وفقه وهداه. ولا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى، هذا عنوان السعادة. بهذه الآية تعلم أن الإيمان والإخلاص والإحسان هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة، لأن الله يقول: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا هم يقولون من، هذا اللفظ يعني يشمل المفرد والجمع، ولهذا قال: وهو محسن، للتنصيص على أن كل فرد لابد أن يتصف بهذا. ثم قال: فله أجره عند ربه، ثم عبر بالعموم، يعني قال: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من لفظها يعني أقرب للمفرد، لكن معناها الجنس والجمع. قال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا عنوان السعادة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه السعادة. تخيل إنسان ما يخاف ولا يحزن. الخوف لما يستقبل، ما يخاف ليش؟ أن يتوكل على الله، من كان الله معه فمما يخاف. وعلى ماذا يحزن؟ من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. فما دمت مع الله فلا تحزن، لا تحزن إن الله معنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه، قال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لأنهم عند الله في الجنة. ثم قال الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إيش مناسبة هذه الآية ما تقدم؟ انظر إلى الترقي في بيان ضلال هؤلاء. والسورة كما تعرفون يعني سورة البقرة جاءت للرد على اليهود المغضوب عليهم، وكذلك هنا أيضا يعني النصارى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما قدحوا في المؤمنين وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، بعد ذلك ما وقفوا عند هذا، بيّن الله تعالى أن كل فريق يقدح في الآخر. وأول شيء قال والله اليهود هم يدخلون الجنة فقط، ما تكلم عن غيره. هنا يبين لا، أن الأماني ديدنهم، أن الأماني ديدنهم وأن المجازفة دأبهم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، الجنة لنا والنصارى، انظر كيف المبالغة، قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. إيش معنى ليست النصارى على شيء؟ ها؟ مثل ما تقولت هذا ولا شيء، يعني ليسوا على شيء من أمر دينهم، ليسوا على الحق. لكن تأمل، عبر بكلمة شيء كما قال سيبوي، هذه أعم الكلمات، قال شيء أعم العام، يعني إذا بتعرف شيء شيء ادخل فيها إيش؟ كل شيء، ما تقدر تقول شيء آخر، قل يدخل فيها كل مخلوق، كل موجود، كل كائن، عبر بما تشاء، في النهاية كل شيء. فانظر المبالغة، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وفي المقابل كذلك وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فالله تعالى يعجب من شأنهم، قال وهم يتلون الكتاب، هذا يكفي في الرد عليهم، وهم يتلون الكتاب. أي كتاب؟ يعني كل واحد يقرأ كتابه، وإذا قرأ كتابه ما يمكن أن يقول هذا الكلام، لأن اليهود يجدون في التوراة أن موسى بشر بعيسى وبشر بمحمد، كيف يقولون ليست النصارى على شيء؟ إذن هم يكذبون موسى، يكذبون كتابه. ثم كيف النصارى يزعمون أن اليهود ليسوا على شيء، وأصلا عيسى جاء مكملا لرسالة موسى؟ حتى النصارى في كل زمان عندهم العهد القديم والتوراة أصلا يعتمدون عليه، ما جاء عيسى بشرائع جديدة، جاء ببعض التخفيفات والرقائق والمواعظ. كيف إذن ينسفون دينهم بهذا إذا قالوا ليست اليهود على شيء؟ ولهذا قال وهم يتلون الكتاب. ثبت عند ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، هذا سبب نزول الآية، لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تعرفون هذا كان في أواخر يعني العام التاسع تقريبا، فيقول لما جاء وفد نجران من النصارى أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال رافع بن حريملة من اليهود ما أنتم على شيء وكفر بعيسى وبالإنجيل، قال نحن شريعتنا هي خاتمة، ما في رسول بعد رسل بني إسرائيل بعد موسى. وقال رجل من أهل نجران أخذته الحمية، قال ما أنتم على شيء وجحد بنبوة موسى وكفر بالتوراة، فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قال قتادة رحمه الله كما عند ابن جرير: بلى، قد كانت أوائل النصارى على شيء، ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. وقال: وكانت أوائل اليهود على شيء، ولكن ابتدعوا وتفرقوا. شوف كيف انصاف المسلمين. يعني نعم، يعني مثل ما قال الله تعالى قبل ذلك: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، نعم، فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. فإنصاف، اليهود الذين كانوا في زمن موسى على شيء، شريعة من الله ما ننكر، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، هذه أصول الإيمان كما ترى الآن تقرر في هذا السياق بهذا الأسلوب. يعني من أعظم أغراض هذه الآيات في الحقيقة يعني تقرير هذه الأصول العظيمة. فيقول اليهود الأوائل كانوا على شيء، النصارى الأوائل كانوا على شيء، وهكذا كل أهل ملة كانوا على شيء، على دين صحيح، لكن يأتي الرسول ينسخ الشريعة الماضية، فيلزم من وجد في زمانه أن يتبع، وهكذا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم واليهود والنصارى في كتبهم كم فيها من المبشرات بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون على شيء، على دين عظيم، أما الذي لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فليس على شيء. انظر، هذا هو العدل، هذا هو الإنصاف، هذا هو الحق. قال: وهم يتلون الكتاب، لأن كل كتاب مصدق للآخر، فالذي يكذب بالآخر ففي الحقيقة كذب بكتابه. لذلك هذا أحسن جواب لمن يقول: يعني أنتم مسلمون تقولون ما أحد يدخل الجنة إلا المسلمين، أقول: وما يمكن يدخل الجنة إلا إذا صدق بمحمد. نقول: أنت إذا كفرت بمحمد أنت تكفر بموسى، أنت إذا كفرت بمحمد أنت تكفر بعيسى، أن كل منهما بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فإن كنت مؤمنا حقا بموسى لابد أن تؤمن بمحمد، إن كنت حقا مؤمنا بعيسى لابد أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. إذن وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. شوف، قال يت، ما قال يعلمون الكتاب، يتلون مجرد تلاوة لكن بدون عمل بدون إيمان. ثم قبح الله تعالى من شأنهم وذمهم أشد الذم عندما شباهم بأهل الجهل، والله تعالى أعطاهم العلم والكتاب. قال: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. كذلك يعني مثل ذلك القول البعيد الذي قاله هؤلاء، قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. قال السدي: قال مشركي العرب، مشركو العرب قالوا ليس محمد على شيء، واليهود قالوا ليست النصارى على شيء، والنصارى قالت ليست اليهود على شيء، وقال المشركون ليس المسلمون على شيء وليس محمد على شيء. كذلك قال الذين لا يعلمون من الكفار مثل قولهم. فانظر كيف والعياذ بالله أصبح هؤلاء الذين عندهم كتاب سماوي مثل أهل الجاهلية عبدة الأوثان في هذه المقولة. هكذا يفعل الظلم بصاحبه، هكذا يفعل العناد بصاحبه. وقال عطاء رحمه الله: أمم كانت قبل اليهود والنصارى. وقال الربيع قتادة: النصارى، وهي عامة في الحقيقة. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، الذين لا يعلمون من مشركي العرب، من الذين سبقوا من قبل من اليهود الماضين والنصارى الماضين الذين ظلموا، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فهذه يعني شنشنتهم في كل زمان. قال الله تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعم، كما قال الله تعالى في سورة الحج لما ذكر هذه الطوائف، قال: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. هنا ممكن نقف وقفة، يعني لأن بعض الناس قد يقول اليوم، معلش شوي، اللهم استعان، نستطرد هذا الاستطراد، لأن بعض الناس قد يقول اليوم الواقع لا ينطبق على هذه الآية. يقول واقع اليوم أن اليهود والنصارى عندهم تعاون وصداقة فيما بينهم، بل كما هو معلوم يعني اليوم الدول الكبرى التي تدين بدين النصرانية هي التي تدعم اليهود في العالم. فكيف يقول ليست اليهود يقولون ليست النصارى على شيء، والنصارى يقولون ليست اليهود على شيء، والواقع ما ينطبق على هذه الآية؟ فالجواب الإخوة أن العداوة بين اليهود والنصارى عداوة قديمة متأصلة، لكن صور هذه العداوة تتنوع، ولا ينبغي مسلم أن يكون مغفلا أو ما يعرف الحقيقة. كما تعرفون الإخوة، يعني أول ما بعث عيسى عليه الصلاة والسلام كان الرومان في ذلك الزمان قد سيطروا على بيت المقدس، ولما بعث عيسى، لأن الفساد انتشر في بني إسرائيل، حتى يعني قال زكريا: وإني خفت الموالي من ورائي، يريد من يجدد هذا الدين في بني إسرائيل. فبعث الله يحيى ثم عيسى عليهما الصلاة والسلام، وقتل يحيى وزكريا من قبل اليهود والرومان. فاليهود كذلك يعني وشوا إلى الرومان بأن هناك رجل يدعي ساحر وابن زانية، ويدعي أنه يحيي الموتى وكذا، ويريد أن يعني يستولي على ملككم بجمع أتباعه تكذيبا لعيسى. فانظر كيف العداوة من أول ما بعث عيسى، كذبوا بعيسى وعادوا عيسى، هذا من قبل أحبارهم ورهبانهم الذين كذبوا بعيسى ورفعه الله تعالى إليه. لكن استمرت عداوة اليهود النصارى، طاردوهم وقتلوهم. ومن أشهر القصص في هذا يعني قصة أصحاب الأخدود، كما مشهور في التاريخ، يعني يقولون يعني هؤلاء كانوا من النصارى وحرقهم اليهود بالنار. ثم سبحان الله دارت الأيام، تلك الأيام نداولها بين الناس، وبعد الحروب الصليبية وسيطرة النصارى على بيت المقدس، انظر كيف حرقوا اليهود. وذلك من أوضح الأمثلة في هذا كما تعرفون ما فعله هتلر لما حرق ملايين من اليهود لما ظهر فسادهم في يعني أوروبا. عداوة متأصلة في الماضي، لكن كيف بدأت العلاقة يعني تنقلب من عداوة إلى صداقة؟ هذا مارتن لوثر، معروف من النصارى، من الرهبان، هذا كان في القرن السادس عشر تقريبا، لما رأى أن الكنيسة قد حصل منها مضايقة لأهل العلم واحتكار لفهم الدين كما يشاءون، واضح ظلم الكنيسة واستبداد الكنيسة في ذلك الزمان، كما تعرفون صكوك الغفران، يدفع مال حتى إيش يعطونه صك أن يدخل الجنة ويغفر له، هذا ما يصدق بشر. وحرموا الزواج بين القساوسة وكذا، فخرج، معروف هذه الثورة التي قام بها ضد الكنيسة، واتبعه كثير يعني من النصارى، من النصارى. كانت تغييرات شكلية، يعني هو ما غير العقيدة، عقيدة هي فاسدة فاسدة، إن عيسى ابن الله وكذا، لكن إيش اللي حصل تغيير الجذري هنا؟ أن رأى أنه ليس من حق الرهبان الاستبداد بفهم الكتاب المقدس. هم عندهم أن الكتاب المقدس ما يقرأ عامة الناس، ليس مثل المسلمين القرآن بيد كل مسلم. لكن هناك لا، أنا أذكر مرة يعني لما كنا في ألمانيا مرة، فكنت أتكلم واحدة من نرسات الإسلام وكذا، وأقولها أنت في النصارى في إنجيل كذا كذا، يقول لا نحن ما يحق لنا أن نقرأ الإنجيل، نحن الإنجيل نقرأ ونفهمه من البابا في الكنيسة، هو الذي يخبرنا بما فيه. فهو خرج على هذا الأمر مارتن لوثر وقال لا، من حق كل نصراني أن يقرأ الإنجيل ويفهم الإنجيل. كان هذا مثل التجديد في دينهم. فخرج بهذه الثورة وألغى تحريم الزواج من يعني من قبل القساوسة وكذا، وهذه تسمى البروستانت، هو يعني يتبعونه في هذا. إيش اللي حصل لما قرأ النصارى العهد القديم؟ التوراة يعتبرونها إيش؟ أصل كتابهم. لما قرأوا التوراة وجدوا أن اليهود يعني الله فضلهم على العالمين وأنهم شعب الله المختار. ثم النقطة الفاصلة أن خروج المسيح المنقذ لهم، كل فرقة تزعم هذا، النصارى يزعمون أن المسيح في آخر الزمان سيخرج وسيعيش النصارى معه 1000 سنة في الأرض كما في سفر رؤيا يوحنا في الإنجيل. فوجدوا أن ظهور المسيح لا يكون إلا بعد قيام دولة اليهود بفلسطين. إذا قامت دولة اليهود بفلسطين ينزل المسيح. فقالوا إذن إيش العمل؟ العمل أن نمكن لهؤلاء حتى إيش؟ نعجل بخروج المسيح. فانقلبت العداوة إلى صداقة، ليست لأجل إيش؟ لأجل يعني أن دينهم على حق أو كذا، لا، لكن لأجل هذه المصلحة أن يعجلوا بنصر دينهم. وبالفعل من ذلك الزمان يعني بدأ هذا التحالف الذي هو إيش؟ كله ضد الإسلام، وعد بلفور وأن يعني أن يدعم اليهود، وصرفت مليارات لهجرة اليهود هناك تعجيلا لهذا. شوف هذه دول كبرى قامت به، لماذا؟ تعجيلا لهذا الأمر. إذا ليست هي يعني صداقة حقيقية، هي صداقة ضد المسلمين ولقيام دولة النصارى مرة أخرى. فإذا يعني بهذا تعرف وتفهم أن ما يحصل الآن من تعاون ليس هو لأجل خاطرهم ولا لأجل دينهم أبدا، وإنما هو لأجل تعجيل ظهور المسيح المزعوم عندهم حتى يملكوا الأرض. وإلا حتى يعني بين عامة النصارى يكرهون اليهود ولا يمكنون لهم في بلادهم، هذا معروف، وهذا يولد أيضا عداوة من الجهة المقابلة. طبعا هذا نتكلم به الإخوة من باب بيان التاريخ حتى يفهم المسلم هذه الآية ويعرف أن العداوة مستمرة إلى الآن، وأن يعني القساوسة من النصارى ما يعني يقبلون دين اليهود والعكس تماما، ولا تزال الآية هذه ماضية إلى يوم القيامة. فهذا شيء، والعلاقة في التعامل مع أهل الكتاب شيء آخر، ما نخلط الأوراق. فإذا يعني كانت هناك معاهدات مع الدول هذا أمر يرجع إلى ولي الأمر، وهذا لا يعني أبدا يعني تنازل عن عقيدة أو يعني نتنازل عن هذه الآيات أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدات مع اليهود، الأمر يرجع إلى المصالح والمفاسد، هذا ليس من شأن عامة الناس أن يخوضوا فيه، لكن المسلم عليه أن يعتقد بهذه العقيدة ويعرف أن هذه عداوة فيما بينهم، لأن كل فرقة على باطل، كل فرقة تتكلم ب يعني ما في صدورهم من حقد وعناد وعدم اتباع الحق. إذن فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سبحان الله، كأن الآيات ترتقي. وقالوا في البداية لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، بعدين قالوا ليست النصارى على شيء وليست اليهود على شيء، ما اكتفوا بالفساد في العقيدة بل ظهر هذا في الواقع، ظهرت العداوة في واقع الحياة. فقال ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه. فحقدوا على عباد الله على المسلمين ومنعوا من إقامة عبودية الله، كما بيّن فسادهم في الإيمان بيّن فسادهم في الإسلام وفي إقامة العبودية. قال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، حتى لو منعوا مسجدا من أن يذكر فيه اسم الله فكأنهم يعني منعوا من ذكر الله في كل المساجد. لماذا؟ يعني من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، من كذب برسول كأنه كذب بكل الرسل، كذلك من منع من أن يقام ذكر الله في مسجد من مساجد يعني لو كان في يده يمنع إيش؟ كل المساجد، لأنه ما منع هذا المسجد من أن تقام فيه الصلاة أو ذكر الله إلا لعداوته لله ولبغضه لعبادة الله، وهذا شأن كل المساجد أن يذكر فيها اسم الله، ولهذا جاء الجمع هنا. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، طبعا هذا بدل التشويق، ومن أظلم ممن منع أن يذكر في المساجد اسم الله، لكن أولا قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله، كيف يمنع مساجد الله؟ فبين قال أن يذكر فيها اسمه، أن يذكر فيها اسمه، هذا يدلك على أن المقصود من المساجد والعبادات التي تقام في المساجد مقصود من الصلاة إيش؟ ذكر الله. الصلاة صلة بالله، مناجاة لله، هذه حقيقة الذكر، تذكر الله تكون على صلة بالله، وأقم الصلاة بذكري. أن يذكر فيها اسمه، الله أكبر، مساجد يرفع فيها اسم الله، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، والصلاة هذه أعظم صورة من صور العبودية وإقامة ذكر الله. أن يذكر فيها اسمه، ثم أيضا ما اكتفى بهذا الأمر المعنوي بل إيش؟ وسعى في خرابها، في تدميرها وخرابها حسا، فيحارب دين الله يعني حقيقة وحسا. أن يذكر فيها اسمه الأمر المعنوي، وسعى انظر باهتمام وقوة وإسراع في خرابها. من هؤلاء الذين منعوا مساجد الله يذكر فيها اسمه؟ من هؤلاء؟ من يدخل فيهم هنا؟ المشركون. ابن جرير قال لك لا، كيف المشركون يدخلون في هذا وهم عظموا المسجد الحرام و وابن كثير خالفه وقال لا، أي تعظيم هذا للمسجد الحرام الذي وما كانوا أولياءه، إن أولياء للمتقون. فالآية عامة، لأنه قال بعض السلف النصارى، قال هذا جاء عن ابن عباس ومجاهد والسدي والحسن، وهذا رجح ابن جرير، قال لأن قريشا لم تسعى في خراب الكعبة. قال مجاهد هم النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه، كما تعرفون لما جعلوا يعني مكان الصخرة مزبلة، يعني منعوا اليهود والمسلمين أن يذكروا الله في المسجد في بيت المقدس. طيب، وقال أيضا ابن عباس، ما دلك على كلا القولين صحيح، وابن زيد وهذا رجح ابن كثير، قال هم مشركو العرب، قال لأن قال أي خراب أعظم مما فعلوه عندما أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستحوذوا عليها بأصنامهم وشركهم، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء، إن أولياء للمتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شهدين على أنفسهم بالكفر. فليست العمارة بزخرفتها والقيام عليها، العمارة بإيش؟ إقامة العبودية فيها مع يعني بنائها المحافظة عليها. والآية عامة تشمل هذا وهذا، فالنصارى منعوا والمشركون منعوا. قال وهذا ما رجح ابن سعدي وغير المفسرين، قال وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة، أصحاب الفيل، النصارى، المشركون الذين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، شوف كيف ابن سعدي ربطه جميل لطيف، قال: ولما أخافوا عباد الله أخافهم الله، فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعا وقدرا إلا خائفين ذليلين. يعني واحد يسمع ترى ما عقاب هؤلاء، منعوا مساجد الله يذكر فيها اسمه، سعوا في خرابها، ما جزاؤهم؟ الجزاء من جنس العمل. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ليش؟ لأن العبادة أساسها طمأنينة القلوب، خشوع القلوب. تخيل يأتي إنسان يمنع هذا العبد من أن يقيم عبودية الله في بيت الله، فجزاؤه ماذا؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ما معنى هذه الجملة؟ ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، قال ابن كثير: هذا خبر معناه الطلب، يعني لا تمكنوهم من دخول المسجد الحرام إلا وهم خائفون. فهذا الذي حصل. وكذلك لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية، ما ينبغي لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وطبعا ثم حصل هذا قدرا، يعني هذه الآية كأن فيها طلب وفيها أيضا بشرى. قال ابن كثير: ففيه بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد، وأنه يذل المشركين. قد أنجز الله وعده بفتح مكة، قال: لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فكانوا خائفين، حتى نادى منادي: من دخل المسجد فهو آمن. فإذا قال السدي: فليس في الأرض، قال، ذمي يدخله اليوم إلا وهو خائف أن تضرب عنقه أو قد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها. نعم. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ثم قال: لهم في الدنيا خزي يذلهم الله، لأنهم أهانوا بيت الله، بيوت الله، هذا أعظم عدوان على عباد الله. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب. ثم قال: عظيم، انتهكوا حرمة بيوت الله، أمر عظيم. وهذا يعني يتحقق في أتم صوره بخروج المهدي، ويعني لا يقبل بعد ذلك يعني جزية، يكسر الصليب ويقتل خنزير، ويكون هؤلاء الذين عادوا أهل الإسلام خائفين، لا يعني وزن لهم. وسبحان الله، تأمل هذه سنة الله تعالى في من أخاف عباد الله. البقاعي يقول: كل طائفة وكل شخص تطرق بجرم في مسجد يكون فعله سببا لخلائه، فإن الله عز وجل يعاقبه بروعة ومخافة تناله في الدنيا. شوف، كل شخص حتى لو تسبب في إخافة الناس في المسجد سيدخل الله الروع والفزع والخوف في قلبه. قال: حتى ينتظم بذلك من خرب مدينة من مدن الإسلام أو كانت أعماله سبب خرابها. بالفعل، شوف من زمان النبي صلى الله عليه وسلم الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل عندما كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة ويحاول أن يخيفه، انظر كيف كانت عاقبته في غزوة بدر لما علا عليه بن مسعود، كان في آخر رمق وحز رأسه وجره من ناصيته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ إيش قال؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. شوف، تحقق هذا في الدنيا قبل الآخرة. وهكذا يعني انظر إلى ما عليه، يعني نبهم بعض الملوك الذين أخافوا عباد الله في المساجد وفي الدول في بعض البلاد، انظر كيف كانت عاقبتهم، انقلبت الدنيا عليهم. الذي اختبأ في يعني في حجر أو في يعني حتى مكان أكرمكم الله القاذورات حتى عثروا عليه وقتلوه، والذي حوكم والذي كذا، يعني كم دخل في قلوبهم الفزع والخوف والرعب جزاء من جنس عملهم. لكن الذي الحاكم الذي يكون سببا في إعزاز الدين في بلده وفي المحافظة على المساجد، انظر كيف تكون خاتمته طيبة، يموت وهو آمن، ويعني الناس في بلده يترحمون عليه ويبكون عليه. يعني الحمد لله نحن في بلادنا، ما أقول هذا مجاملة، المساجد الحمد لله يعني يبذل فيها ما شاء الله، يعني الخير العظيم في إكرامها وإحسان بنائها والمحافظة عليها ظاهرا وباطنا، الحمد لله. هذا من أعظم الأعمال التي يقوم بها ولي الأمر، ما تدري لعل الله تعالى يغفر له ويرفعه بمثل هذه الأعمال المباركة. فنسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا المحب ويرضى، ونكرمهم كما أكرموا بيوتهم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.